سألنا عن الأخطاء التي تقع من بعض الحجاج في الإحرام ودخول الحرم والطواف وبقي على ركعة الطواف، هل هناك أخطاء يقع بها الحجاج ينبغي التنبيه عليها؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقي علينا أخطاء يفعلها الحجاج في ركعة الطواف وفي غيرها أيضا.
نعم.
فنبدأ بالأخطاء في ركعة الطواف. فمن الخط من الأخطاء أن بعض الناس يظنون أن هاتين ركعتين لا بد أن تكون خلف المقام وقريبا منها أيضا.
نعم.
ولهذا تجدهم يزاحمون زحاما شديدا دون الطائفين، وهم ليس لهم حق في هذا المكان لأن الطائفين أحق به منهم ما دام المطاف مزدحما، لأن الطائفين ليس لهم مكان سوى هذا. وأما المصلون للركعتين بعد الطواف فلهم مكان آخر. المهم أننا نجد بعض الناس نسأل الله لنا ولكم الهداية يتحلقون خلف المقام ويسألون مكانا كبيرا واسعا من أجل رجل واحد أو امرأة واحدة يصلي خلف المقام، ويحصل في ذلك انقطاع الطواف للطائفين وازدحامهم لأنهم يأتون من مكان واسع ثم يضيق بهم المكان هنا من أجل هذه الحلقة التي تحلق بها هؤلاء، فيحصل بذلك ضنك وضيق وربما يحصل مضاربة ومشاتمة، وهذا كله إيذاء لعباد الله عز وجل وحذر لمكان غيره فيه أولى. وهذا الفعل لا يشك عاقل عرف مصادر الشريعة ومواردها أنه محرم وأنه لا يجوز لما فيه من إيذاء المسلمين وتعريض الطواف الطائفين في فساد أحيانا، لأن الطائفين أحيانا باشتباكهم مع هؤلاء يجعلون ليس إما خلفهم وإما أمامهم مما يخل بشرط من شروط الطواف. فالخطأ هنا أن بعض الناس يعتقد أنه لا بد أن تكون ركعتان خلف المقام وقريبا منه، والأمر ليس كما ظن هؤلاء. فالركعتان تجزئان في كل مكان من المسجد، ويمكن للإنسان أن يجعل المقام بينه وبين البيت أي بينه وبين الكعبة ولو كان بعيدا منه، ويحصل بذلك على السنة من غير إيذاء للطائفين ولا لغيرهم. ومن الأخطاء في هاتين ركعتين أن بعض الناس يطولهما، يطول القراءة فيهما ويطول الركوع والسجود والقيام والقعود، وهذا مخالف للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هاتين ركعتين ويقرأ في الورق يا أيها الكافرون كان قل هو الله أحد، وينصرف المسلم أن يسلم تشريعا للأمة ولئلا يحجب المكان عن من هو أحق به منه، فإن هذا المكان إنما يكون للذين يصلون ركعتين خلفه بعد الطواف أو للطائفين إن يزدحم المطاف. ولهذا يخطئ بعض الناس الذين يطيلون الركعتين خلف المقام لمخالفتهم السنة وللتضييق على إخوانه من الطائفين إذا كان الطائف مزدحما، ولاحتجاز المكان الذي غيرهم أولى به ممن أتموا طوافهم ويريدون أن يصلوا ركعتين خلف المقام. ومن الأخطاء أيضا في هاتين الركعتين أن بعض الناس إذا أتمهما جعل يدعو، يرفع يديه ويدعو دعاء طويلا، والدعاء بعد الركعتين هنا ليس بمشروع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أرشد أمته إليه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي الإنسان أن يبقى بعد ركعتين ليبني، لأن ذلك خلاف السنة، ولأنه يؤذي الطائفين إذا كان الطائف مزدحما، ولأنه يحفظ مكانا غيره وأولاده ممن أتم الطواف وأرادوا أن يصلوا في هذا المكان.
لا.
ومن البدع أيضا هنا ما يفعله بعض الناس، يقوم عند مقام إبراهيم ويدعو دعاء طويلا يسمى دعاء المقام، وهذا الدعاء لا أصل له أبدا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من البدع التي ينهى عنها. وفيه مع كونه بدعة وكل بدعة ضلالة، فيه أن بعض الناس ينفق كتابا في هذا الدعاء ويبدأ يدعو به بصوت مرتفع ويؤمن عليه من خلفه، وهذا بدعة إلى بدعة، وفيه أيضا تشويش على المصلين حول المقام، والتشويش على المصلين سبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وكل هذه الأخطاء التي ذكرناها في الركعتين وبعدهما تصيبها أن الإنسان يتمشى في ذلك على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا تمشينا عليه فذلك عنا هذه الأخطاء كلها.
ذكرت من الأخطاء في ركعتي الطواف أنه يدعو بعد الركعتين، وهناك أيضا من يدعو طويلا ثم يمسح وجهه، فهل هذا خاص بركعتي الطواف أو يعم جميع السنن التي يصليها الإنسان؟
نعم، أولا أن في سؤالك هذا مسألة المسألة الأولى مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، والمسألة الثانية الدعاء بعد الناس. أما الأول وهو مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فإنه ورد فيه أحاديث ضعيفة اختلف فيها أهل العلم، فذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن هذه الأحاديث لا تقوم بها حجة لأنها ضعيفة مخالفة لظاهر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، فإنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بأحاديث صحيحة وأنه رفع يديه في ذلك، ولم يذكر أنه مسح به وجهه، وهذا يدل على أنه لم يفعله، لأنه لو فعله يتوافر في الدواء على نقله ونقله. ومن رأى ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال إن مسح الوجه بالدعاء مسح الوجه باليدين بعد فراغ من الدعاء بدعة. ومن العلماء من يرى أن هذه الأحاديث الضعيفة في مجموعها ترتقي إلى درجة الحسن لغيره، أي إلى درجة الحديث الحسن لغيره، لأن الطرق الضعيفة هي كثرت على وجه ينجبر بعضها ببعض صارت من قسم الحسن لغيره، ومن هؤلاء ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام، والذي يظهر لي أن الأولى عدم المسح، أي عدم مسح وجه اليدين بعد الفراغ من الدعاء، لأنه وإن قلنا أن هذا الحديث في مجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره فإنه يبقى مثله شاذا، لأنه مخالف بالظاهر للأحاديث الصحيحة التي وردت بكثرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء ولم يرد أنه مسح بهما وجهه. وعلى كل حال فلا أتجاسر على القول بأن ذلك بدعة، ولكني أرى أن الأفضل أن لا يمسح، ومن مسح فلا ينكر عليه.
لا،
هذا بالنسبة للفقرة الأولى من سؤال. أما بالنسبة للثانية وهي الدعاء بعد النافلة، فإن الدعاء بعد النافلة إن اتخذه الإنسان سنة الرافلة بحيث يعتقد أنه يشرع كلما سلم من النافلة أن يدعو، فهذا أخشى أن يكون بدعة، لأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فما أكثر ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النافلة ولم يرد عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعده، ولو كان هذا من المشروع لسمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إما بقوله أو بفعله أو بإقراره. ثم إنه ينبغي أن يعلم أن الإنسان ما دام في صلاته فإنه يناجي ربه، فكيف يكون أو فكيف يليق بالإنسان أن يدع الدعاء في الحال التي يناجيه ربه ثم يأخذ بالتضرع بعد انصرافه من صلاته وارتفاع نياجاته لله عز وجل في صلاته؟ فكان الأولى والأبلغ بالإنسان أن يجعل الدعاء قبل الصلاة ما دام في الحال التي يناجي فيها ربه. وهذا المعنى أشار إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو معنى حسن جيد. فإذا أردت أيها الأخ المسلم أن تدعو الله عز وجل فاجعل دعاءك قبل الصلاة، لأن هذا هو الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تحريف عبد الله بن مسعود حين ذكر التشهد، قال: ثم لا تحول من الدعاء ما شاء. ولأنه أليق بحال الإنسان لما أسلفنا من كونه في حال صلاته ينادي ربه.